بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه أسئلة مقدمة من الطلاب الصوماليين في مركز الفاروق في مدينة إب، نقدمها إلى شيخنا العلامة يحيى بن علي الحيوري حفظه الله ورعاه وسدد على الخير خطاه، سائلين الله عز وجل أن يوفقه للإجابة عنها. السؤال الأول: هل كل الصفات الفعلية ذاتية، أم أن بعضها ذاتية وبعضها ليس كذلك؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد ذكروا في صفة القرآن أنه صفة ذاتية باعتبار أزليته، وصفة فعلية باعتبار آحاده، فإنه تكلم الله سبحانه وتعالى به، والله عز وجل متصف بصفة الكلام، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيء لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، وكان ينزل على حسب الحالات. فلما قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، نزل قول الله عز وجل: تبا تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنهم ألهم أكسب. ولما قالوا قلاه ربه، نزل قول الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ولما قالوا هذا الصنبور المنبتر أنتم خير من هذا الصنبور المنبتر، قال كعب الأشرف، قال الله: إن أعطيناك الكوثر صلي ربك وانحرنا شانئك هو الأبتر. لما قالوا أنحن خير أم هذا الصنبور المنبتر أو نحو ذلك، فكانت الآيات تنزل على حسب الأحوال. فمن أهل العلم من قصرها على ما جاء فيه الدليل، ومنهم من قال إنه كالاستواء، وكذلك أيضا صفة الاستواء صفة فعلية، وكالغضب، الغضب صفة فعلية، وكالرضا، وهكذا ما كان من الصفات الفعلية الله متصف بها قبل خلق خلقه أزلا. وأحادها يعني كونها سببها مقتضاها تحصل بأسبابها مقتضياتها، فأجراها مجرى كلام الله مجرى القرآن، وهذا قول جيد. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقولون في السؤال الثاني: ما حكم الكسب الذي يأخذه صاحب سيارة الأجرة، علما أنه يحصل في السيارة اختلاط؟
الجواب: يجب على المسلم أن يتحرى الكسب الطيب، وإذا تحرى الكسب الطيب استفاد من ذلك فوائد عظيمة، ومن ذلك استجابة دعائه، إذا دعا الله عز وجل ومطعمه حلال ومشربه حرام وملبسه حرام وحلال وغذي بالحلال، يكون هذا من أسباب إجابة الدعاء، والعكس موانعه، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم بعد أن ذكر مطعمه ومطعمه حرام بس وشربه حرام، قال: وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. واستفاد من ذلك أنه إذا تصدق منه فإن الله يقبل صدقته، فوعد ذلك كثيرة ولسنا في صددها، وإنما بعد النصيحة بوجوب تحري الكسب الطيب يعلم أن الكسب الخبيث خبيث لا يقبله الله، قل: لا يستوي الخبيث ولا الطيب ولا أعجبك كثرة الخبيث، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وفي الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. علم من هاتين المقدمتين أن الله يقبل الكسب الطيب ولا يقبل الكسب الخبيث، وليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بقي هل هذا الكسب طيب أم ليس بطيب أم هو حرام؟ إذا حصل فيه اختلاط، وأنه هذا الاختلاط يحصل اختلاط إذا كان له سيارة يحمل فيها النساء والرجال ويكون متعاونا على الاختلاط، فإنه يكون كسبا غير صحيح غير طيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فإذا حرم هذا التحميل كونه يحمل الرجال مع النساء في سيارته لأنه اختلاط، والاختلاط اختلاط الذكر بالأنثى محرم لقول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من رحم الله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ومن عدا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم باب أولى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله الحمو، قال الحمو الموت، إذا كان هذا في الحمو فغيره كذلك من باب أولى. وأدلة ذلك كثيرة كما في رسالتنا حشد الأدلة، وكما في رسالتنا كشف الوعثاء، وأمثال ذلك جمع فيها غير واحد من جمع في هذا الشأن في تحريم اختلاط الرجال الأجانب بالنساء الأجنبيات لما في ذلك من فساد، من فساد قلب وذريعة شر. نعم، فيكون هذا الكسب لما دل عليه الدليل إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه أنه كسب غير طيب، إما كله وإما بعضه، لأنه قد يركب رجال تارة فيكون كسبا طيبا، وقد يحمل رجال النساء، وقد يحمل أيضا نساء مفردهن الذي يحمل باختلاط، إذا أوقفته امرأة سيوقف لها ويحمل. نعم، ويحصل من ذلك أيضا سوء عليه ومرض قلب عليه أو عليها وأمثال ذلك. فما كان يعني من تحميل الرجال بمفردهن وتميز قال له حلال هذا، وما كان اختلاطا أو أنه يعني حمل النساء في سيارته بمفردهن أو امرأة معه بخصوصه ففي مثل هذا الحال إن تميز له هذا من هذا ما كان من جنس الكسب البطال تركه ولا يجوز وما كان من جنس الكسب الطيب استفاده، ويجب عليه في حالة الارتياب أن يجتنب ذلك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قل ما فيه سيكون كسبا مختلطا حلالا حرام. نعم، ولا يتميز ولا يجوز له عمل في تركيب يعني في تحميل نساء أجنبيات.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقولون في سؤالهم الثالث: اشتهر عندنا في الصومال كشف النساء لوجوههن، فهل يجوز للطالب السلفي أن يفتح دكانا في مثل هذا المجتمع؟
إن كان يحصل له مرض قلب كونه يفتح دكانا ويأتي إليه النساء حتى ولو دكان ذهب مثلا مكان بيع ذهب ويأتي النساء ويحصل له مرض قلب، أو يعين شخصا من المسلمين على مرض القلب في هذا العمل، فالواجب عليه تجنبه لما في الصحيحين عن نعمان بن بشير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا كان لا شك أنه يحصل له مرض قلب من ذلك اجتنبه الحديث، وأنصحه باجتناب هذا العمل الذي قد يؤدي إلى مرض قلبه. وإن كان بعيدا مثلا تأتي المرأة فتطلب من بعد فتأتيها إما ولد صبي صغير يوصل إليها حاجتها ولا يحصل له مرض قلب، يعني يوصل لها حاجتها ومطلوبها وتحاسب الولد الصغير الذي هو كذا فتعطيه وينصرف ما فيش عليه ضرر، هذا لا بأس، لكن غالب ما يكون بدون واسطة من صاحب الدكان الرجل الكبير إلى المرأة. نعم، مباشرة مع خضوع بالقول، مع مبايعة، مع يعني طلب رفقا في السعر، مع غير ذلك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقولون في السؤال الرابع: ما هو الجمع بين حديث أنس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر بالمدينة أربع؟
ولا نعني أنها لا تفتح المتاجر، فيفتح في مكان يشتري منه رجال، كأن يكون باب مسجد، ها؟ كأن يكون في مكان سوق فيه رجال، كأن يكون كذا، ولا يكون حاجاته خاصة بالنساء كما يفتح بعض الناس، الذي يكون أشياء خاصة بالرجال، ينظر له التجارة خاصة بالرجال، كقمصان رجال، كأشياء رجال، حتى لا تفتنه النساء بمشترياتها. أما أن يفتح ما يسمى بدكان مكياج، ها؟ أو دكان كذلك ذهب للنساء، أو دكان كذا وتأتي النساء، في مثل هذا تعرض للفتنة. أبواب كسب الحلال والارتزاق واسعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتقوا الله وأجملوا في الطلب.
جزاكم الله خيرا. يقولون في السؤال الرابع: ما الجمع بين حديث أنس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وحديث ابن عباس في صحيح مسلم؟
أعد الحديث الأول.
حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وحديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر بذي الحليفة. وبين هذين الحديثان، هذان الحديثان وبين حديث أنس عند النسائي هو الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء فأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر.
يعني ثلاثة أحاديث مختلفة كل منها صلى الظهر، فصلى الظهر بالمدينة، صلى الظهر، ويعني وكذلك فيه الحديث الآخر أنه صلى الظهر بذي الحليفة، حديث ثالث أنه صلى الظهر بالبيداء. جمع بعض أهل العلم لا سيما كالحافظ رحمه الله، حافظ بن حجر، في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة ثم ذهب وبات بذي الحليفة، وهي مسافة نحو 13 كيلو كانت من المسجد إليها تقريبا، بات بذي الحليفة، ولما كان من الغد صلى الظهر بذي الحليفة ثم مشى وصلى، يعني وكونها قريبة من البيداء، كونها قريبة من البيداء مسافة يسيرة، لما كانت قريبة عبر بعضهم بأنه صلىها في البيداء كما جاء في الرواية الأخرى. نعم، ألا أن منهم من أهل العلم من وهم رواية البيداء، ابن عمر كان يقول: بيداءكم هذه التي تكذبونها على تكذبون بها، أي تخطئون، قال رسول الله: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ذي بذي الحليفة، ما أهل رسول الله إلا بذي الحليفة. فمنهم من جعل حديث البيداء وهمه، لكن الجمع ممكن، الجمع ممكن حتى لا يحصل فيه، لا سيما وإسناده صحيح لقرب البيداء من ذي الحليفة عبر بعضهم بالبيداء، وإلا فالأصل أنه صلى الظهر في ذي الحليفة، في مسجد ذي الحليفة، في ذي الحليفة يعني في مكان في عند الشجرة، ما كان هناك مسجد، عند الشجرة، هذا هو الصواب. ولكن لقربها، لقرب البيداء من ذي الحليفة، عبر بعضهم بالبيداء. نعم، لكونها ملتصقة، نهاية أنه أهل من، لا هو جاء أنه من عند الشجرة، والشجرة كانت عند في الموضع الذي فيه ذي الحليفة لقربها. منهم من يقول أنه كان أهل النبي صلى الله عليه وسلم من نهاية ذي الحليفة بداية البيداء، وهي بداية البيداء، فلهذا كان إهلاله من ذي الحليفة هو من البيداء.
جزاكم الله خيرا. يقولون في السؤال الخامس: الشهر عندنا في الصومال أن الرجل إذا زنى بامرأة فإنه يزوج بها، لا سيما إذا حملت منه من غير إحداث توبة منهما، فما حكم هذا الزواج، وهل يصح العقد أم لا بد من التوبة أولا؟
الواجب إن كان محصنا أن يرجم، وإن كان بكرا أن يجلد، وبعد جلده يزوج بها، بعد جلده، نعم، أفتى أبو بكر أنه يجلد بها، يزوج بها، بعض الصحابة أفتوا بذلك، ظهر عليها الجمهور هذا القول.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقولون في السؤال السادس: هل يجوز تلوين المرأة شعرها بالأبيض والأحمر وغير ذلك من الألوان؟
إن كان فيها شيب وغيرت الشيب بما هو نظير الحنة والكتم بلون على ذلك اللون كاللون البني، فقد أحسنت، غيروا هذا الشيب وجنبه السواد، وإن غيرت الشيب الذي فيها بالسواد أساءت، وكل من غير الشيب إلى أسود فقد أساء أخطأ. لحديث ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أقوام يخضبون بالسواد كحواس الحمام لا يدخل الجنة ولا يجدون ريحها. والحديث ثابت ومن أعله ما أصاب، أعني من بحث في ذلك، وإلا فإعلاله الذي ذكروا فيه أنه موقوف حتى على القول بوقفه لا يقال من قبيل الرأي. نعم. طيب، وإذا غيرت لقصد التجمل تارة إيش أبيض؟
أبيض وأحمر.
تبيضه؟
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الأبيض إلى غيره، غيروا هذا الشيء وجنبوه. نعم. فإذا غيرته وأمر بتغييره فلا ينبغي لها أن ترتكب ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره. وأما إلى أحمر وهي وفيها شيب فلا بأس، ما لم يكن فيها شيب وإنما غيرت للتجمل هذا خطأ، إن كانت ما سيصير هذا إلا ما تشبه بالكفار. والشعر الأسود أجمل، صار هذا تشبها.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقولون في السؤال السابع: ما حكم تسوية الأسنان من أجل الزينة، وهل يجوز للرجل أن يركب أسنانا ذهبية؟
تسوية الأسنان إذا كانت بها يعني كون هذه ربت إلى هذا الجانب وهذه إلى هذا الجانب وكونها تتعبه تؤلمه فلا بأس أن يسويها، ما لم يكن تفلجا، تفلج للنساء ولا للرجال ما يجوز، باب أولى للرجال، يعني اللهم التفلجات للحسن. والتفلج هي أن تجعل بين هذا السن وهذا السن فرقا للتجمل. أما إذا كان لتسويتها لكونها تتعبها أو كون الرجل مثلا يتعب هذا السن مختلفة هكذا وهذه مختلفة أو مشوهة هي تشويه وبعضها تكون بارزة إلى تخرج الشفة إلى الخارج، سويها ما في معنى، إن الله جميل يحب الجمال. أما التفلج فمنهي عنه. نعم. والرجل لا يلبس أسنانه تلبيسا، للرجل تلبيس ولا حتى المرأة ما شرع لها التلبيس في أسنانها، لا لبسها، أما أنها تجعلها في الأسنان ما شرع، وإن كان في حق الرجل أشد، هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهم، فلا يجوز للرجل أن يلبس أسنانه تلبيسا إلا إذا حصل لسنه شيء من الألم أو انكسرت، أبدلها مثلا يبدلها بالمرمر أفضل له، وإن أبدلها بذهب لقصد العلاج هذا أهون من كونه مجرد تلبيس التجمل. وننصح بأن يكون من المرمر الجيد ولا يجعله ذهبا، خاصة فيه شيء من الإسراف.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقولون في السؤال الثامن: هل يجوز المرأة أن تثقب أنفها لتعليق الخاتم عليه للزينة؟
لا، هذا منهي عنه، لنا إجابة في النهي عن ذلك، إنما شرع ثقب الأذن، جاء أنهم إبراهيم يعني أن زوجة إبراهيم أن زوجة إبراهيم سارة غارت من هاجر رضي الله عنهما، وكانت هي أمت يعني خادمة لسارة، فلم تحمل سارة، هذه قصصنا عليها يعني قصص يذكرها أصحاب باب نذكر أنها ما عليها أثار من علم، فلم تحمل سارة فقالت ائتي هذه لعل الله يرزقك منها الولد، أو فأهدتها له فحملت بإسماعيل، فغارت منها سارة فحلفت أنها يعني تقطع بعض أجزاء جسمها، فأذن لها أن تثقب أذنها وتثقب كذلك تثقب أذنها وتخفضها. هذا ما صح، هذا مجرد قصص ما هي ما لها أثر من علم، وإنما الحجة في ثقب الأذن حديث أم زرع أناس من حلي أذني، وما زال على ذلك عمل السلف، وأدل من هذا أيضا الخرص يكون في الأذن، تأخذ من خرصها والخرص في الأذن، فمشروع ثقب الأذن، أما ثقب الأنف ليس مشروع.
جزاكم الله خيرا. يقولون في السؤال التاسع: ما حال حديث أم سلمة رضي الله عنها: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده ميمونة بنت الحارث، فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فدخل علينا فقال: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال أفعميوان أنتما ألستما تبصرانه؟
هي ضعيف في طريق ظاهر فيه نبهان أو كذا، مغلو السلمة هو حديث ضعيف.
قالوا وإذا كان الحديث غير صحيح فهل يلزم المرأة الاحتجام من الأعمى؟
نعم يلزم أنها لا تنظر إليه. قل من يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهن الله خبير ما يصنعن، وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فهي مأمورة بغض بصرها عنه. بقي كونها مثلا لا تنظر إليه ولكن ما تحتج غض بصرها وما تحتج بكونه ما يرى، فمن الناس من يكون بصره ربما فيه شيء من البصيص ويرى. أضف إلى ذلك أنها إذا تكلمت عنده قد الكلام قد يؤثر، والعين الأذن قد تعشق قبل العين أحيانا كما في بعض الحاصل تحتجب منه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
جزاكم الله خيرا. يقولون في السؤال العاشر إذا لم يوجد في الراوي جرح ولا تعديل ولكن روي عنه أو روى عنه من وصف بأنه لا يروي إلا عن ثقة، فهل يرتقي بذلك إلى حيز الاحتجاج؟
هذا قول لبعض العلماء، لكن الإمام مالك كان لا يروي إلا عن ثقة مع أنه قد روى عن بعض الذين فيهم ضعف نحو 2 أو 3. فصحيح أن من روى عن ثقة قد روى عن بعض الذين فيهم كلام، حتى وإن كان يتحرى إما فيهم كلام إما جاهل. فعلم بذلك أن هذه قاعدة ليست على الإطلاق وليست مضطردة.
وهل يحتج به إذا روى عنه الثقات ولم يوجد فيه جرح ولا تعديل؟
إذا روى عنه ثقات معتبرون وأن له روايات معتبرة وما صاحوا فيه ولا تكلموا فيه، هذا يدل على سلامته. مثل هذا إن لم يحتج به استشهد به، وأكثرهم الاحتجاج به.
جزاكم الله خيرا. السؤال 11 إذا لم نجد نصا من الأئمة في رواية الراوي عن المختلط هل كانت قبل الاختلاط أو بعده، ولكن وجدنا الشيخين قد أخرج له، فهل يكتفى بذلك وينزل منزلة من روى عنه قبل الاختلاط؟
أخرج له من هذا الطريق، إذا أخرج له مثلا حماد بن سلمة يعني روى عن فلان حماد بن، فإذا أخرج له من هذا الطريق فنعم. إذا أخرج له من هذا، أعد السؤال.
إذا لم نجد نصا من الأئمة في رواية الراوي عن المختلط هل كانت قبل الاختلاط أو بعده، ولكن وجدنا الشيخين قد أخرج له، فهل يكتفى بذلك وينزل منزلة من روى عنه قبل الاختلاط؟
أما إذا أخرج له من طريق ذلك من تلك الطريق يعني فنعم، التي هي من طريق الذي اتهم أنه روى عن فلان قبل الاختلاط أو بعده، فأخرج له من تلك الطريق، فهذه رفع تهمة الاختلاط لذلك الرواية.
نعم ما اتهموه، لكن لم يجدوا فيه تحديد هذا الراوي أنه روى قبل الاختلاط أو بعده.
إذا لم نجد نصا من الأئمة في رواية الراوي عن المختلط هل كانت قبل الاختلاط أو بعده، ولكن وجدنا الشيخين قد أخرجا له، فهل يكتفى بذلك؟ يكتفى أن الحديث هم ما طعنوا في الرجل ذاته، الرجل هذا قد يخرج له ويثبت روايته، لكن لا تثبت روايته عن الرجل الذي اتهم أنه روى عنه قبل الاختلاط إلا بنص أو بعده. إذا روى عنه البخاري أو مسلم عن هذا الرجل قبلت، فإن روى عنه غيره نظر هل هي قبل الاختلاط أو بعده إلا توقف فيها البخاري أو مسلم.
جزاكم الله خيرا. يقولون في السؤال 12 إذا اختلفت العمة والخالة في حضانة الطفل أيهما أحق به؟
ظهر الخالة بمنزلة الأم كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم. وإذا تزوجت الأم ومات الأب فهل تنتقل الحضانة إلى الورثة أم تبقى مع الأم؟
الأم إذا كانت راعية رعاية جيدة، رعاية دينية وتربية دينية وعناية دنيوية بالولد مثلا، فإنها لها الحق ما زالت متزوجة.
تزوجت نعم،
فإنها لها الحق في رعاية أولادها وإن كانت متزوجة، لا سيما وقد فقدوا أباهم،
مات أبوه.
وإن كانت ما لها رعاية ولا لها عناية ووجد من أسرته من يرعى ويحضن الأولاد حضانة صحيحة، فالرعاية المقصود بها الحضانة المقصود بها حسن الرعاية. والأصل أن المرأة إذا تزوجت شغلت بالزوج وبالبنين الجدد الذي يأتي من الزوج الثاني وبالحمل والإرضاع، وقد تشغل عن تربية الأولين وعن أيضا العناية والحضانة. فإن وجد من أهل المتوفى من يعتني بالأولاد فهذاك فهو محق.
جزاكم الله خيرا. السؤال 13، هل يحرم الزواج بأم الزوجة من الرضاعة؟
نعم، أم الزوجة من الرضاعة، أم الزوجة قال الله عز وجل نعم محرم، يحرم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأمهات نسائكم، سياق المحرمات سورة النساء، وأمهات نسائكم
وكذلك ابنتها من الرضاعة وزوجة الأب من الرضاعة،
وابنتها من الرضاعة وبناته بنت بنت الزوجة من الرضاعة لم تكون ربيبة، تكون ابنتها من الرضاعة تكون لا وإن لم تكن ربيبة لكنها أيضا محرمة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي يرضانكم وأخواتكم الرضاعة نعم تحرم.
وكذلك زوجة الأب من الرضاعة وزوجة الابن من الرضاعة،
كلها هذه تحرم من الرضاعة، كلها يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
جزاكم الله خيرا. يقولون في السؤال 14، بعضهم يقول إن امتحان الناس بالأشخاص بدعة، وإنما كان الامتحان الشرعي في عهد الإمام أحمد وسفيان الثوري، أما الآن فيعتبر بدعة، فما مدى صحة هذا القول؟
الواقع أن لا يصلح أولها آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، وليس عندنا جديد، نحن عندنا أن ما كان في الزمن القديم واستطيع تطبيقه في الزمن الأخير فعل. نعم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنة تجري تحت الأنهار، فما كان في الزمن الأول هو في الزمن الأخير إلا إذا عجز الإنسان ولم يستطع تطبيق ذلك في هذا الشأن وفي غيره. أما فصل اللاحقين عن السابقين فهذا من محدثات العصر. نعم، والأمر مقرون بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. فكون الإنسان مثلا يرى إماما من أئمة الهدى أو عالما صالحا، لكن لا يكون كل على حسب هواه، كل على حسب هواه، ولكن الميزان في ذلك كتاب الله وسنة رسوله والهدى والسنة والعلم والنفع. فمن علمت إمامته وعلم دينه وعلم كذا وطعن فيه، علم أنه لا يطعن فيه إلا ذو هوى، صلاح دينه واستقامة الكتاب والسنة حسن توحيده وحسن اتباعه، لا يطعن فيه إلا صاحب هوى، فلهذا يمتحن بهذا ويقال كيف تطعن فيه؟ معناه أنك إذا طعنت في مثل هذا أنك تريد تهدم ما عنده من الخير. وقد كان يمتحنون بحماد بن سلمة، يقول إذا رأيتم أحدا يتكلم في حماد فاتهموه على الدين، اتهموه على الإسلام، حماد بن سلمة وغيره أوثق منه في الحديث، ربما حتى الإمام البخاري لم يعتمده في صحيحه، لكن حيث السنة كان إماما. نعم، والشاهد من هذا أنهم لا بأس إذا عرف ذلك، وهذا مسألة اجتهادية، ويجب على من عرف إنسانا بدينه وتقاه ورعه وخوفه من الله استقامته على كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة التوحيد وقيمة السنة، هل ينافع عنه إذا حصل من هذا؟ سواء يعني امتحن الناس أو ممتحن، ينافع بقدر مستطاعه، من باب من ذب عن إرض أخيه ذب الله عن وجه النار يوم القيامة، وأن هذا دفاع عن الحق وأهل الحق. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقولون في السؤال الذي يليه، ما حكم صنع الطعام ومنه اللحم لمن يشتغل في تجهيز الميت وحفر القبر له، علما أن بعضهم يعتقد أن ثواب هذا الطعام يكون للميت؟
إن كان يشتغل وقد جاء يعطون هذا، سواء كان غدا من اللحم أو غيره، وليس هذا من باب صنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يصنع وما يشغلهم ذاك، يعني أهل الميت هم الذين يصنع لهم طعام، أما هذا أهل الميت يصنعون لمن يحفرون ويتعبون وما عندهم، إن كان عندهم مثلا قدرة أن يطعموهم، وإلا فتقول الله ما استطعتهم، إذا صنعوا لهم جاز الحفارين.
جزاكم الله خيرا. يقولون في السؤال السابع عشر والسادس عشر: هل صحيح قول من يقول إن الجدار الفاصل بين الرجال والنساء في المسجد بدعة لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القول بأنه بدعة ما هو صحيح. قالت عائشة: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد. وهذا في زمن عائشة، ما بالك الآن. بل إن صلاة النساء الآن خلف الإمام وخلف المأمومين بغير فاصل، هذا باب الفتنة، هذا باب مرض القلب. في مثل هذا الحال لا يجوز لها الخروج إلى المسجد، وبيوتهن خير لهن. فإذا حضرت في مسجد ما هو في ما فيه اختلاط، هنا أمنت الفتنة إن شاء الله شيئا ما إن لم تكن كليا. أما في الخلف هذا غلط.
جزاكم الله خيرا. يقولون في السؤال الذي
يعني في الخلف مباشرة بغير واسطة جدار حائل، بغير واسطة حائل.
يقولون في السؤال الذي يليه: اشتهر عندنا في الصومال اعتياد إلقاء موعظة بعد الانتهاء من الدفن، فما حكم هذا العمل وهل يصل إلى حد البدعة؟
الأصل أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على المداومة فعل على المداومة، وما فعله في بعض الأوقات يفعل في موضعه. فهذه الموعظة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات، فالسنة التي النبي صلى الله عليه وسلم داوى عليها سنة مؤكدة، والسنة التي لم يداوم عليها تفعل في موضعها. فهذه الموعظة لا يداوم عليها، تفعل تارة وتترك تارة. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمداومة عليها خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقولون في السؤال الذي يليه: سمعنا من يقول إن بعض الآيات الموجودة في القرآن هي نفسها موجودة في التوراة، كقوله تعالى: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فما صحة هذا القول؟
ما أعلم هذا القول أصلا، ما هو صحيح.
جزاكم الله خيرا.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فذاك الكتاب هذا كتاب، وهذا ناسخ لجميع الكتب.
جزاكم الله خيرا. يقولون في السؤال الذي يليه: أصحاب الكبائر إذا عذبوا في القبر هل تفتح لهم نافذة إلى الجنة أم إلى النار؟ وهل يأخذون كتابهم باليمين أم بالشمال؟ وهل الملائكة الذين يقومون بقبض أرواحهم بيض الوجوه أم سود الوجوه؟
أصحاب الكبائر من أهل التوحيد من الناجين، قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولبسهم فيها حرير. فهم كلهم ناجون، الثلاث الأصناف. قال الله عز وجل: ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، كلهم اصطفوا من عباد الله واصطفاهم الإسلام، فوصفوا بأنهم اصطفاهم الله. فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، كل هذه الصفات، أصحاب هذه الصفات ثلاثة موعود بالجنة، إما بغير حساب وإما مع حساب وإما مع تمحيص، كلهم مآلهم للجنة. لهذا فتجري عليهم أحكام أهل الجنة لا أحكام أهل النار. من حيث أعد:
أصحاب الكبائر إذا عذبوا في القبر هل تفتح لهم نافذة إلى الجنة أم إلى النار؟
نعم، يقال في حقهم وإن محصوا، لكن ما يقال تفتح لهم نافذة إلى النار، ما يقال تفتح لهم نافذة إلى النار، وإنما يقال يمحصون حتى وإن كانوا في برزخ، في عذاب البرزخ، لكن ما يقال إنهم من أهل النار. ذلك الذي جاء في أنه تفتح لهم في حديث البراء هم أهلها. نعم، والثاني:
وهل يأخذون كتابهم باليمين أم بالشمال؟
وهذا أيضا ما، فمن أوتي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية، والآية الأخرى: فمن أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية جنة عالية. تفضل. قال في الأخرى: ومن أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه ليتها كانت قاضية، ما أغني عني مالية هلك عني سلطانية. هذا في صفة الكافر، فهو من صفة من يأخذ بيمينه، من حيز من يأخذ بيمينه كتابه بيمينه. ها.
وهل الملائكة الذين يقومون بقبض روحه بيض الوجوه أم سود الوجوه؟
وهذا بيض الوجوه لا شك أنهم لكن لا شك أنه ينالهم من الوعيد تمحيص وهم من أهل الجنة مصيرهم ما عمل مردهم إلى الجنة وإن أصابهم قبل ذلك ما أصابهم من التمحيص سواء في البرزخ أو بعده أو قبله. نعم
جزاكم الله خيرا. يقولون في السؤال الذي يليه هل تنتهي عدة الحامل إذا تعمدت إسقاط الجنين؟
نعم وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن حتى وإن كانت حيلة لكن تأثم وعدتها تنتهي بوضع الحمل.
جزاكم الله خيرا. يقولون في السؤال الذي يليه هل يجوز أكل ميتة الحيوانات البرمائية التي تعيش في البر والبحر؟
نعم يجوز إذا أخذت من البحر هو الطهور ما هو الحل ميتته أما إذا كانت في البر وماتت في البر لا تأكل. إذا أكلت في البحر جاز أكلها إذا ماتت في البحر جاز أكلها أما إذا خرجت للبر وماتت في البر لا تأكل. مفهوم؟
نعم. جزاكم الله خيرا. يقولون في السؤال الذي يليه هل يقع طلاق المسحور؟
مسحور؟
مسحور
في حال فقدان شعوره لا يقع طلاقه وفي حال ثبوت شعوره ويدرك ما يقول يقع طلاقه لحديث علي بن حديث عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع الكلام ثلاثة ونام حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ فمدار هذا الحكم على وجود الشعور. نعم
جزاكم الله خيرا. يقولون في السؤال الذي يليه ما صحة قول من يقول إن الدول الإسلامية التي تحكم بالديمقراطية لا يقال عنها دول إسلامية ما دامت تحكم بالديمقراطية؟
هذا كلام غلط هذا تكفير سحيق فيها يعني فيها مثلا منها مخالفات فيها وفيها وكل بحسبه يعني يحكم عليه بحسبه أما هذا لا يقال عنها دول إسلامية هذا غلط يعني مثلا يوجد في بلاد المسلمين بعض الأحكام من هذا فهذا فيه مبالغات ما يجوز هذا القول.
يقولون جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الذي يليه هل يجوز أكل القرد والفيل والتمساح؟
الجواب لا يجوز أكل هذه الثلاثة المذكورة أما القرد فقد نقل عليه الإجماع على عدم جواز أكله وأما الفيل والتمساح ففيه خلاف يجتنب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إن لم يكن محرما وبعض أهل العلم حرمهما. نعم
جزاكم الله خيرا. يقولون في السؤال الأخير في النسخ هل يقال في قول العالم المتقدم والقول العالم المتأخر؟
نعم.
منسوخ؟
ها؟
في قول العالم المتقدم والمتأخر هل يقال منسوخ؟
كلام الأشخاص ما ينسخ بعضه بعض يعني إنما ينسخ الوحي كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أما أن نقول كلام سفيان الثوري الأول نسخه كلامه الآخر لا نقول تراجع إذا علم منه مثلا قوله هو أو عالم العلماء أنه وهم في قوله ثم رجع إلى غيره يعني على سبيل المثال القاسم بن سلام أبو عبيد القاسم بن سلام قال كنت أقول إن نوم القاعد هو جالس لا ينقض وضوءه لا ينتقض به وضوءه قال فجلس بجانبي يوم جمعة رجلا يوم الجمعة فنام وهو قاعد فأحدث فقلت قم فتوضأ فقد أحدثت قال بل أنت أحدثت قال فمن ذلك الحين زايلت ما كنت أقول إن نوم القاعد لا ينقض وضوءه. هل هذا نسخ؟ رجع وما يجوز تراجع العلماء تراجع ابن عباس تراجع فلان تراجع فلان يقال رجع عن قوله الأول وفي مذهب الإمام الشافعي يقول المذهب القديم والجديد وهنا قولان لأحمد قول قديم قول آخر قول كذا وقول كذا ما أحد يقول قوله هذا منسوخ وقوله هذا ما ناسخ النسخ في الوحيين
حتى وإن كان في اللغة يعني قصد لغة
كيف اللغة ما يقال
نسخ الإزالة
ناسخ ما فيش في كلام الناس ما يقال نسخ نعم يقال رجع يقال قوله الأول له كلام غيره يدل على أنه ترك القول الأول ها رجع عنه هذا كلام ومن هذا التعبير ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، نتبع إلا ما يوحى إليّ.